في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة، ولن تبصر دربك إلا بالنور، ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية. وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن نوري.
أريد منك أن تنظر إلى خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا سيما في بعض المناهي. وكما قلت لك اصحب هذه القاعدة، لا ينبغي أبدا أن تجلس إلى القرآن حتى ولو لم يكن سامعي مسلما، أو الذي يجلس إلي الآن مستمعا مسلما. اجلس إلى القرآن وتفحصه بعقلك، لن تجد إلا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقولها بعيدا عن العاطفة، وأقولها عاطفة، أقولها بعقل مجرد، فإن الإنسان لا يغرر بعقيدته عندما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الشبهات التي تقولها كثير من الألسنة الفارغة الموصولة بقلوب مظلمة، مثلا يا أيها النبي لا تحرم، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. عندما تنظر في هذه الآية بنظر عقلي مجرد، في رجل قالت له زوج من زوجاته رضي الله عنهن: إني لأجد منك ريح مغافير. والمغافير شيء يشبه الصمغ، له رائحة تتغير كالعسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شربت عسلا وكان يشتد عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يشم منه ريح غير طيبة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كذلك قط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك، ومع يقينه بذلك، قال: أحرم على نفسي هذا. هذا الرجل الذي يتعامل مع زوجه بهذا الرقي الشريف ويعاتبه رب العالمين، أيكون قاسيا؟ أيكون ظالما للمرأة؟ أيكون؟ هذه الأشياء تسقط ببداهة العقل. لن أقول وأجاري الذين يعددون الشهوات، لا، لم أخطئ، الشهوات التي لبست رداء الشبهات لا أجاريهم وأقول الإسلام أثبت كذا وكذا. دعك من هذا، دعك من هذا، انظر إلى نظر عقلي مجرد، ستجد أن الحق واضح. لأن الإنسان إذا صاحب يقينه أن هذا القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلم صدق هذا الوحي، فجلس إليه بعقل مجرد وقلب نقي وفطرة سوية، وجد أن هذا القرآن ناطق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن إلا أعظم البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى في تعنت الكافرين وفي طلباتهم، مثلا في سورة الإسراء، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء علينا كسفا، إلى آخر هذه الآيات. بما رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد مداهنة ولا تجد أنه طلب إرضاءهم. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا عبد. حتى في المقامات المنيفة الشريفة يكون عبدا صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام: عبد الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لنتكلم عقليا، لو أن هذا القرآن مختلق من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان يصف نفسه ويكرر هذا الوصف كثيرا على أنه عبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ حتى في خصيصة نفسه، في مجلس بيته، وفي مستراحه بين يدي أحب الخلق إليه، وهي أمنا الصديقة رضي الله عنها، أحب الناس إليه رضي الله عنها وأرضاه، كانت زوجا رحيمة رضي الله عنها، ومع ذلك أدنت إليه وسادة ليتكئ عليها وهو يأكل مع زوجه صلى الله عليه وسلم، فينحي النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة، لا يقول لها لا وخلاص، وإنما يطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. والله إن كل حرف لا أقول مشهد ناطق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تتأمل سبحان الله، الناس من المشركين والمنافقين يخوضون في عرضه صلى الله عليه وسلم. في سورة النور نزلت هذه الآيات للدلالة على هذا، وهو على صراط الصبر سويا رفيع القدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يفارق محله السامي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل ببداهة العقل لو كان داعيا، لو كان صاحب دنيا، لو كان ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم لا حاشد وفعل وفعل، لكنه عبد يصبر رجاء أن تؤوب هذه القلوب وأن تعود هذه النفوس، ويخرج من عند عمه ولم ينطق بكلمة الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيتبع حزنه أنه سيستغفر لعمه أبي طالب حتى ينهى عنه، حتى ينهى عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل يكون منه عدوان واقتحام، ويكون منه استباحة للحرمات، حاشاه بداهة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حاشاه بداهة. انظر إلى كلام الوحي عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آيات كثيرة، وانظر إلى تطبيق وانعكاس هذا الوحي في حياته. هذا الذي شرف والذي خوطب بهذا الخطاب، لننزل قليلا مفارقين هذا الأفق ثم سنعود إليه. لو أن رجلا يحب رجلا، لو أن صاحبا، لو أن أخا، لو أن حبيبا يحب حبيبه أثنى عليه، لا أقول في خاصة نفسه، بل وقف أمام العالم كله وجعل يثني عليه. إن هذا الثناء سيلبس الذي أثني عليه رداء فرحة لا تبلى، وهذا ثناء مخلوق على مخلوق. قبل أن ألج إلى هذا الأفق مرة أخرى، أريد أن أذكرك بحديث سيدنا أبي رضي الله عنه عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن ربي قد أمرني أن أقرأك سورة البينة، تقرأ علي سورة البينة. سيدنا أبي، الصحابة كانت قلوبهم حاضرة دائما، لم يكونوا مقيدين بالغفلة، بل كانوا حاضرين لأنهم تعلموا من سيدهم وإمامهم ورسولهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما اصطفي لكي يكون رحمة، اصطفوا لكي يكونوا أصحابه رضي الله عنهم. فلم يمتثل الأمر مهرولا، بل قال وتوقف، الله سماني لك وذكرت عنده، الله سماني أبي بن كعب، سماني لك وذكرت عنده. قال نعم، فبكى سيدنا أبي. رب العالمين، ما أنا ومن أنا، يذكرني في الملأ الأعلى، فكيف بخطاب من رب العالمين يتلوه الناس في المحاريب يبقى أبدا كلام رب العالمين في نعت بشر صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، وليس وإنك لذو خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، قد استوى على الخلق وعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع هذا النعت الذي لا يبقي قلبا في صدر، إن الله رب العالمين هو الذي يتكلم، استحضر هذا جيدا عن بشر، فلم يلمح منه قط أي تغير. إنه بعد نزوله من رحلة المعراج كانت الجارية تأخذ بيده فيذهب، يسأله بعض الصحابة أن يأتي إلى بيته فيصلي فيذهب إليه، وكان فقيرا، حتى إن سيدنا أنس رضي الله عنه يقول فصببنا ماء على الحصير لكي لا يكون قد أصابه شيء من بول الصبي صغير، يصبون الماء، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، يقول أين تحب أن أصلي، أصلي هنا؟ حاضر. ويصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجلس صلى الله عليه وسلم بعد الفجر ولو كان البرد شديدا، فيأتي الصبيان ويأتي رجال المدينة بآنيتهم لكي يضع فيها يده صلى الله عليه وسلم يباركها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يدعوه أحدهم ويكون فقيرا إلى إهالة سنخة، إلى بعض الدهن المتغير من كثرة مكثه، فلا يؤذيه بكلمة تأفف، بل يذهب ويجلس صلى الله عليه وسلم، يكون معهم صلى الله عليه وسلم. وهذا لا أقوله من ناحية التواضع، فهذا أمر بديهي قطعي، لكني أريد أن تخرج من هذه الزاوية إلى زاوية أخرى لكي ترى أثرا من أفضاء قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. لنفترض أن رجلا معظما مبجلا بين الناس جلس إليهم وكان ضيفا عليهم، ورآه بعضهم يريد أن يأخذ شيئا أو أن يتناول شيئا لكي يشاركهم في صناعة شيء. لو أن ضيفا جاء إلى رجل كريم يقول له لا لا تفعل شيئا، أنا أخدمك أنا أفعل. هذا قانون الحب، والصحابة بقطع كانوا أصدق الناس حبا وأبر هذه الأمة قلوبا رضي الله عنهم. فكيف صبروا على مثل هذا الحديث الذي قالت فيه أمنا الصديقة؟ كان يقصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته، كان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرق القلب والعقل، كيف أطاق الصحابة أن يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحلب شاته، لكي يخصف نعله، ولم يكفه مؤنة ذلك على قانون الحب؟ إن الذي أسكت قلوبهم وصبرها وروضها وأجلسها في الصدور هو صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يشعرهم أنه استثناء. وهذا أعظم من التواضع، هذا أعظم من التواضع صلى الله عليه وسلم، أنني أفعل الشيء ولا أثقل عليك أنني أفعله، إنما أفعله كالبداهة السلوكية التي يفعلها الناس جميعا. يحفرون الخندق أحفر معهم، يجوعون يربط على بطنه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحجر، يجلس إليهم، يحزن لأحزانهم، يتفقدهم حتى الطفل الصغير يحزن لحزنه، وكان يكون معه طائر فيقول أخو سيدنا أنس وكان اسمه حمزة يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير تصغير النغر، والطائر الصغير الذي يشبه العصفور صلى الله عليه وسلم، بل إذا كنا نذكر العصافير. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت حمارة كالطائر الصغير أيضا تخفق بأجنحتها بين يدي الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تأوي من هجير أحزانها إلى ظلال رحمته صلى الله عليه وسلم، ودنت منه وكان معلما من ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال إنها من فجع. شوف الكلمة، مش ردوا إليها أفراخها، هذا طائر حقير لا قيمة له، من فجع، هذه كلمة خرجت من قلب يتألم لعصفور، من فجع هذه بأفراخها. كان بعض الصحابة أخذ البيض الذي كان في العش، ردوا إليها أفراخها، هذا لا يتصور بداهة. أسكت صوت الشبهة عن عقلك لكي تحفظ عليك صدق عقلك، واجلس إلى الوحي وانظر كيف خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقولون إن محمدا هو الذي كان صلى الله عليه وسلم والذي ألف هذا القرآن. كل هذا عندما تجد أن أمنا الصديقة رضي الله عنها تقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، في مواضع كثيرة تجد أنه يخاطب بعبوديته صلى الله عليه وسلم. كيف لإنسان اختلق كذبا إلا أن يجعل هذا القرآن كله إذا كان مختلقا تمجيدا وتبجيلا والآخره، بل كل القرآن نهي عن عبودية البشر بما فيهم الملائكة والنبيون، ولكي تصرف العبادة كلها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى في موطن الحرب يأتيه سيدنا حذيفة وكان قد خرج وعهد المشركين ألا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوه وخرج هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، والرجل يتشوق إلى الجهاد لكي يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هل كان أحد من المشركين جالسا لكي يسجل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان أحد من المشركين مختبئا لكي ينظر ماذا سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هنالك أحد، لكنه على سواء الصراط يقبس منه الناس الخلق. ووالله ثم والله ما شقي الناس إلا ببعضهم عن الوحي، والذي اصطفاه الله رب العالمين لإبلاغ هذا الوحي. وما رحم من رحم إلا بإقباله على الوحي وامتثاله واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي نفرح ونحمد الله عز وجل ونقول مع الشاعر في وصف هذه النعمة: سبحان من لو سجدنا بالجفون له على حمى الشوك والمحمي من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. فكيف بنعمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ما كنا لنكون بشرا، ولا لنجد صورة من صور الرحمة، ولا قيمة ولا خلقا ولا مثالا ولا حياة في الحياة، إذا لم يبعث الله عز وجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلنا أناسية بحق، والذي جعل لهذه الحياة معنى، والذي أنار القلوب وأطاح بصروح الظلم والطغيان والبدعة والخرافة، وحرر الإنسان وجاء بالإنسان لكي يكون عبدا لله عز وجل. هذا هو سيدنا، وهذا هو حبيبنا، وهذا هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. نحبه ونقرأ ونكفو أثره في سيرته وصورته وسريرته، صلى الله وسلم وبارك على سيدي أبي القاسم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله على نعمته ببعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
محجوب ذلك العالم عن صورة الإنسان إذا لم يبصر ضوء الوحي، وستبقى البشرية في ضجيج الحيرة وصخب القلق إذا لم تقبل على نور القرآن. وسننفق الكثير من الأوقات وتفنى الكثير من الأعمار في البحث عن حياة هي قريبة إلينا، وعن سعادة لا نبصر أنها دانية منا. وسيبقى النداء الإلهي في آذان الوجود: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فطوبى للذين استجابوا نعيم القلب وحياة الروح وفرحة النفس.